بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أحرم مطلقا، أو قال أحرمت بما أحرم به فلان. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم علي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. ورواه النسائي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. قال: متفق عليه. وفي لفظ قال: كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكره أخرجاه يعني الشيخين. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان أنه يشرع إدخال العمرة على الحج، وأن تغيير النية بعد الدخول في النسك أمر سائغ، خصوصا إذا كان ثمة شيء أفضل كأن يدخل العمرة الحج، يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا إذا كان قد ساق الهدي، أو إذا كان ثمة سبب. فمثلا لو أن إنسانا أحرم بالعمرة متمتعا وهو في طريقه إلى مكة مرض، أو وقع له ما يحول بينه وبين الطواف وما يمنعه من أن يطوف طواف العمرة ويسعى سعي الحج سعي العمرة، وأن مرضه هذا لا يرجى برؤه إلا في يوم الحج، فمثل هذا أدخل المستشفى ونصح الأطباء ببقائه في المستشفى ولا يخرج من المستشفى إلا يوم الحج، ماذا يصنع مثل هذا؟ يقال له أدخل الحج على العمرة. وهكذا المرأة الحائض التي شرعت في أداء نسك العمرة ثم جرى عليها دم الحيض، ومعلوم أنها لا تطهر من دم الحيض إلا في يوم عرفة أو في يوم العيد، فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وكذلك من أحرم بالحج وبينه وبين مكة بينه وبين الحج زمن، كمن أحرم بالحج في شهر شوال أو في أول شهر ذي القعدة وقدم مكة ورأى أن المقام في مكة والسكنة في مكة فيها صعوبة وشدة مع إحرامه، ففسخ نية الحج لأن جعله عمرة لكي يكون متمتعا، فإن هذا أفضل له وخير له، فله أن يفعل ذلك. كل هذا أشار إليه المصنف في الباب السابق. وفي هذا الباب ترجم له بقوله من أحرم مطلقا، أي قال لبيك اللهم لبيك ولم يحدد لا إفرادا ولا تمتعا ولا قرانا، هل يصح منه الإحرام؟ يقول الفقهاء نعم ينعقد إحرامه، ثم بعد ذلك يطلب منه ويؤمر بأن يحدد الإحرام الذي سيؤديه قبل أن يدخل في أفراد المناسك. فمن أحرم مطلقا قبل أن يطوف بالبيت يحدد إن كان قارنا أو كان مفردا أو كان متمتعا، كما أنه يجوز للإنسان إذا كان معه رفقة مثلا مجموعة من الحجيج جماعة رفقتهم واحدة لكن تفاوتوا عند بداية السفر، تقدم بعضهم وتأخر البعض وأراد المتأخر أن يلحق بالمتقدمين وأن يكون مثلهم ولا يخرج في حجه عما فعلوا، فله أن يحرم معلقا إحرامه بإحرام غيره، كان يقول لبيك اللهم بإهلال كإهلال فلان، ويسمي هذا الذي يريد أن يتبعه في إحرامه، بمعنى أنه إن كان متمتعا فيكون متمتعا، وإن كان قارنا يكون قارنا، وإن كان مفردا يكون مفردا. هذا معنى قوله وأنه له أن يحرم بإحرام فلان، يعني الشخص المعين، وإن لم يكن قد علم بما أحرم لكنه إذا ما وصل إلى مكة وقبل أن يشرع في نسكه يسأله أو يتعرف على الإحرام الذي أبهمه ثم يمضي عليه. نعم. ها؟ إيه، لأنه هذا الذي عقد به النية، ما قال عند النية إني أهللت بإهلالك، قال عند نيته لما كان في اليمن وقدم إلى الميقات قال اللهم إني أهللت بإهلال نبيك صلى الله عليه أو بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي أخبره بما حدث قص له الواقع، هذا المقصود، هذا الذي يبدو والله أعلم. قال: من أحرم مطلقا يعني بغير أن يحدد، أو أحرم لكن قيد إحرامه بما أحرم به فلان، لأن مثل هذه الأفعال يعني قد يحتاج إليها الناس. مثلا رجل سافر أهله إلى الحج، زوجته وأولاده، ثم هو أراد أن يلحق بهم ولا يدري بما أحرموا، فله أن يعلق الإحرام بما أحرم به أهله وأولاده بحيث يستوي معهم في النية وفي الأعمال. وهكذا لو كان هذا الشخص تابعا مرافقا لغيره من الحجاج، فله أن يحرم ويعلق النية بما أحرم به مرافقه، أو بما أحرم به من يرافقهم ومن يتبعهم، فإن ذلك كله مما جاز. وهذا الفعل عرف مشروعيته من إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه ولأبي موسى، حيث سألهم صلى الله عليه وآله وسلم بما أحرموا، فأخبراه بأنهما أحرما بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليهم ولم يقل لهم إن هذا الفعل لا ينبغي، فدل سكوته عليه الصلاة والسلام على مشروعيته. وهذا الذي يسميه علماء الأصول بالإقرار، حيث إنه رأى الشيء وسكت عنه، وسكوته مشعر بمشروعيته، لأنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يلاحظ إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره علي رضي الله عنه بأنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقره على إحرامه الذي أحرم به وهو القران، وأخبره بأنه ساق معه الهدي ولذلك هو لم يتمتع وإنما قرن. فينبغي لعلي أن يبقى في إحرامه على القران، وأشركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه. ولعل سبب إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه في الهدي أن النبي ساق من المدينة بعض الهدي، وجاء علي رضي الله تعالى عنه ببعض الهدي من اليمن، وهذا الهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من مال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومما خص الله به نبيه من الخمس. فلما جاء بهذه النوق وجاء بالهدي معه من اليمن، أشركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهدي، ولذلك ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده 63 ناقة، وأمر أو وأعطى عليا فذبح الباقي 37 ناقة. وبعض الروايات تذكر أرقاما مختلفة كما مر بنا في درس ماض، 66 أو 66 أو 67، وبعضها ذكرت أن النبي ذبح 7، لكن المشهور من الروايات أنه نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63، وأعطى عليا فنحر الباقي، وأمره أن يستأجر لها جزارين يسلخونها ويقطعونها ويوزعونها، وأمر أن يؤخذ من كل ناقة بضعة فوضعت في قدر فطبخت وحسن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من مرقها وأكلوا من لحمها. أما أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فإنه مع كونه أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أمعك هدي؟ يعني أسقت الهدي؟ قال: لا. فأمره بأن يجعل ويغير إحرامه ويتمتع، فقال له: طف بالبيت وبالصفا والمروة وحل، يعني من إحرامك. والسبب بذلك والله أعلم لعله كون أبي موسى الأشعري لم يسق هديا، وكان أفضل الأنساك وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به أن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فاختلف الأمران، لكن كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أبا موسى على صيغة الإحرام وهو أنه أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشعر بأنه يجوز للإنسان أن يعلق الإحرام والنية بإحرام ونية غيره ممن سبقه. وهنا ينبغي أن نشير أيضا إلى نقطة، وهي لو أن المعلق عليه الإحرام لم يحرم، هل يجوز لنا أن نعلق إحرامنا به؟ الجواب: لا، لأنه لم يحرم، فتعليقنا الإحرام تعليق على شيء غير موجود. لذلك كان تعليق الإحرام لا بد أن يكون بمن أحرم فعلا. واضح؟ ها؟ ليش ما هو مشروط من خارج الحرم؟ من فين ساق الهدي؟ من اليمن جابه. لا، ما عليه، هو جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أثناء عقده الإحرام كان معه الهدي، ولذلك جاء به من خارج الحرم فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن سوق الهدي هو الذي يمنع من التحلل. لأنه لو كان الهدي، لو ضمر الإنسان أن يشتري هديا من منى، فهذا لا يمنعه من التحلل. والصحابة رضوان الله عليهم اشتروا الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن زوجاته البقر ولم يكن ساقه معه، وإنما أخذه من مكة. وهكذا الناس يأخذون الهدي، وكما ذكرنا في درس ماض أن ما يفعله الناس اليوم حيث يشترون الهدي، هدي التمتع، من شركات بيع الهدي، وأنهم يوكلون في ذلك البنك لأن يتولى عنهم الذبح، كل هذا لا يصيرهم سائقين الهدي، وإنما كل الذي فعلوه أنهم وكلوا، والتوكيل لا يلزم منه أن يكون الإنسان قد ساق الهدي. نعم. لا بأس، لكن هذا لا يتأتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي أيضا هو، لأنه ساق معه من المدينة عددا من الهدي، وجاء علي رضي الله عنه بعدد فكمل ما يعني مجموع العددين أكمل 100 ناقة. نعم. ها؟ خارج الحرم بمسافة معينة لا، لكن الأصل أن يسوق الإنسان هديه معه من بلده. وقد مر بنا في درس البارحة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشترى الهدية المقلدة من قديد، وقديد قبل الايه؟ قبل الحرم، خارج الحرم. يقول: من اشترى الهدية من الحرم وأخرجها إلى الحل، هذا لا يتأتى إلا إذا اشتراها يعني يوم التروية أو قبله من مكة ثم أخرجها معه إلى عرفة، لأنه مما يشرع لمن ساق الهدي أن إيه؟ أن يخرج به معه إلى عرفة والمزدلفة، لأنه يبقيه في منى وحدها. فالذي يبدو لي والله أعلم أن ذلك لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بهديه إلى مكة يوم الثالث من شهر ذي الحجة، ثم خرج به إلى الحل يوم عرفة. وكونه خرج به بعد أن دخل الحرم يستوي حكم الهدي في هذه الحال بحكم الهدي الموجود في الحرم، سواء ولد في الحرم أو كان جلب إلى الحرم، فالجلب إلى الحرم أو ولادته في الحرم لا يغير من الحكم، والله أعلم. قال: عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم علي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بما أهللت يا علي؟ وهذا استفهام منه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي ليعرف إن كان قد أهل بالحج أو كان قد أهل بالتمتع أو كان قد أهل بالقران، فيوجهه. فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أني قلت لبيك اللهم لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أقره على فعله، ثم قال له على سبيل الاعتذار، كأنه يقول له: ما دمت قد أهللت بإهلالي أنا قارن لأني سقت الهدي، فيلزمك أن تكون قارنا أيضا، حيث إن الإهلال الذي أهللت به هو القران. ويقول الفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه فصار قارنا مثله، حكمه حكم من ساق الهدي، ليس له أن يتحلل من إحرامه. وقد مر بنا في درس ماض أن عليا لما قدم مكة وجاء إلى بيته ورأى زوجه قد لبست الثياب المعصفرة، وأنها قد نضحت البيت بنضوح أو بنضوح، وأنها قد اكتحلت، فأنكر عليها ذلك، فقالت: أمرني رسول الله أو أمرني أبي بذلك، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحرم بالحج أو أحرم قارنا أو أحرم مفردا ولم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. يقول علي رضي الله تعالى عنه: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالمحرش به، يعني يريد أن يكشف له عما فعلت فاطمة رضي الله تعالى عنها، فربما تكون قد تجاوزت ما هو مطلوب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت فاطمة، وقال له: إن فاطمة لبست ثيابا معصفرة وإنها اكتحلت وإنها نضحت البيت بنضوح يعني، وهذا ليس من شأن المحرم. فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أهللت، فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأبقاه على حاله يعني وأشركه في هديه. وقد يكون هذا أيضا من باب تطيب خاطره، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطر علي رضي الله تعالى عنه وميزه على غيره بأن جعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام، وإن كان في أصله لم يسق هديا فأشركه في هديه، بخلاف ما كان مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فإنه لما كان النبي قد أمر أصحابه بأن يتمتعوا أمر أبا موسى الأشعري. وهذا الأمر يمكن أن يدلنا على شيء، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة أن هذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، إذ لو كان على سبيل الوجوب لأمر به عليا كما أمر به غيره، فكونه خص عليا وأشركه في هديه ولم يأمره بأن يتحلل كما أمر أبا موسى قرينة من القرائن التي تصرف الأمر عن ظاهره إلى الإيه؟ إلى الندب. قال متفق عليه، أو قال لولا أن معي الهدي لأحللت، متفق عليه. قال ورواه النسائي من حديث جابر يعني في منسكه، وقال لعلي وقال فقال لعلي بما أهللت، قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أقره النبي عليه. قال وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه، وما اسم أبي موسى؟ ها؟ عبد الله بن قيس. ها؟ اسم أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من اليمن، لأنه كان أحد الأمراء والولاة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في السنة 9 إلى الهجرة، فذهبوا ثم لما بلغهم أن النبي يحج خرجوا إلى الحج. قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، ومعنى منيخ يعني قد أناخ أو قد نزل بالبطحاء وأناخ إبله بعد النزول. فقال بما أهللت، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى سائلا بما أهللت، لأنه لم يكن معه من المدينة، ولأنه جاء بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء يعني قبل توجههم إلى عرفة، ولعله لم يكن شهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، فقال يعني أبا موسى قلت أهللت بإهلالي بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: سقت من هدي، يعني هل سقت معك هديا؟ وقوله من هدي يعني إما من للتبعيض بعض الهدي أو شيئا من الهدي، هل كان معك شيء من الهدي سقته من مكانك ومن بلدك؟ قال: قلت لا، أي لم أسق الهدي. ولذلك انطبق عليه من طبق على غيره من الحكم، فقال له: إذن طف وسعى وحل وكن مثل أصحابك حيث أمرهم بالتمتع. قال: فطف بالبيت، يعني طواف العمرة، وبالصفا والمروة، يعني سعي العمرة، ثم حل، أي تحلل من إحرامك. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. قال: ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني، أي فمشطت شعر رأسه، وكأنه رضي الله عنه لم يحلق الشعر وإنما قصر منه لأنه يدخر الحلقة للحج. قال: فمشطتني وغسلت رأسي. والحديث متفق عليه. وهنا يذكر العلماء بعض الإشكال، لأنه جاء في بعض الروايات قال: فأتيت امرأة من قيس أو من بني قيس، وقالوا إن أبا موسى أشعري من أهل اليمن لا علاقة له بقبيلة قيس بن عيلان، وإذا كان قد أتى امرأة من قيس يعني من قبيلة قيس بن عيلان فتكون المرأة عنه أجنبية، فكيف يأذن لها أن تغسل شعره وأن تمشطه وهي أجنبية عنه؟ لكن يقول الحافظ ابن حجر إنه يعني توصل إلى أمر، وهو أن هذه المرأة كانت من بني أبيه، يعني من بني قيس اللي هو اسم والد أبي موسى، فهو عبد الله بن قيس، وأن هذه المرأة يعني من قومه. لكن جاء في كلام الحافظ ابن حجر أيضا ما يبقي الإشكال على ما هو عليه، حيث قال إنها يعني من زوجات إخوانه، فزوجة الأخ أيضا تعد أجنبية وليس لها أن تغسل شعر حميها أو أن تغسل رأس حميها، فيبقى الإشكال على ما هو عليه. لكن يمكن أن يقال لما قال من بني قيس يعني أنها من أخواته وليست من زوجات إخوته، لأن قيس اسم أبيه وهي منسوبة إلى أبيه، فتكون إما من أخواته أو من بنات إخوانه، بحيث يكون لها محرما. والله أعلم. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلا. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، يعني سعى بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، لأن الإنسان يدور بينهما. ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. قال متفق عليه. وفي لفظ قال: كيف قلت حين أحرمت، يعني بدلا من قوله بما أهللت، والمعنى واحد. قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره. قال: أخرجاه. نلاحظ هنا إن المؤلف رحمه الله قال في الرواية الأولى متفق عليه، وقال في الرواية الثانية أخرجاه، فهل ثمة فرق بين قوله أو أنها من الألفاظ المترادفة؟ ها؟ هذا سؤال مطروح. نعم، في فرق. ما الفرق؟ اي هناك يعني هذا في الحقيقة من المسائل التي اختص بها الجد او المجد ابن تيمية، ابن تيمية الجد، حيث لا يصف الحديث بأنه متفق عليه إلا إذا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. أما إذا لم يروي الحديث أحمد ورواه الشيخان يقول أخرجاه ولا يقول إيه متفق عليه. فلفظة متفق عليه عنده خاصة وليست يعني إطلاقا كإطلاق سائر المحدثين، فإن أغلب أهل الحديث إذا قالوا متفق عليه أو قالوا أخرجاه يكون إيه بمعنى واحد، لأن المتفق عليه هو ما أخرجه البخاري ومسلم أو ما أخرجه الشيخان. نعم. ها؟ أبو موسى، هذه قصة ثانية غير قصة علي. علي النبي أبقاه على إحرامه، وأما أبا موسى هو الذي أمره بأن يتمتع. نعم.
هي صار على مدينة المدينة أخذت عمرة نفسي، بعد ما جيت مكة يجوز أني لا قصيت ولا لبست أني أخذ إحرام من نفس مكة وهذا لبي والله لأمي والله القرابة.
هذا الفعل وفق القواعد جائز، لكن ما فعله أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى لك ما دام الله قد أكرمك واعتمرت عن نفسك أنك تنشئ العمرة من بلدك لأمك أو من بلدك لأبيك، والله يكتب له الأجر ويكتب لك أجرا أيضا، فأنت في هذا الفعل تكون قد أنشأت العمرة من بلدك. وأما أن تذهب إلى مكة ثم تخرج إلى الحل ثم تأتي بعمرة، يعني الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك، والأولى أننا نفعل ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وإن كان النبي أمر أو رخص لعائشة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم، لكن هي أتت بعمرة لنفسها، ما أتت بها بالعمرة لأبيها وأمها. هذا الأولى والله أعلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على حديثي أنس وأبي موسى قوله في حديث علي: لولا أن معي الهدي لأحللت. قال البخاري: زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت، يعني لا تغير من، وعليك الهدي. قال: قوله ثم أتيت امرأة من قومي، قال في رواية للبخاري: امرأة من قيس. قال: والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان، يعني من قبيلة قيس عيلان، وليس بينهم وبين الأشعري نسبة، فكيف يقول هي من قومه وقيس عيلان قبيلة غير قبيلة الأشعريين؟ لأن الظاهر أن قيس عيلان من عدنان، وأبو موسى الأشعري من قبائل قحطان، فالخلاف يعني فالفرق بينهم واضح. قال: وفي رواية من نساء بني قيس. قال الحافظ: فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري، وأن المرأة زوج بعض إخوته، وهذا أيضا يعني لا يزيل الإشكال، لأن زوج بعض الإخوة يعني ليس محرما بحيث تتمكن من غسل رأسه وتمشيطه. لا، إذا كانت هي زوج قيس فهي زوج أبيه، وهي بالنسبة له محرم. لا، هو الحافظ ابن حجر نفى أن تكون من قبيلة قيس عيلات، وقال الذي يبدو إنها يعني المرأة من بني قيس ابن سليم والد أبي موسى، فتكون من قومه. واضح؟ نعم. وأن المرأة زوج بعض إخوته، فقد كان لأبي موسى من الإخوة أبي رهم وأبو بردة قيل ومحمد، ها؟ يعني فتكون زوجة واحد من هؤلاء، لكن لا يزول الإشكال ما دامت زوجة أخ، لأنها ليست محرما. قال: والحديثان يدلان، يعني كلا من حديث أنس وأبي موسى يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك. وأما مطلق الإحرام على الإبهام قال: فهو جائز، ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء، لكونه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عن ذلك. لكن هنا الإشكال: هل ورد أن إنسانا أحرم وأطلق الإحرام حتى يقال أن النبي لم ينهى عن ذلك؟ الأصل أن لا يكون خطأ. لكن هو إيش قال بعد ذلك؟ وأن المرأة زوج بعض إخوته، فقد كان لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة وقيل محمد، ما قال إنها إن أم لواحدة من هؤلاء. ثم إنه قال: امرأة من بني قومي أو امرأة من قومي، فالإشكال قائم، إلا إذا قلنا إنها أم بعض إخوته فتكون زوجة قيس وتكون زوج أمه زوج أبيه، هذا محتمل. ويحتمل أن تكون يعني أولى أكبر من هذا، أنها من بني قيس يعني من أولاد قيس، فتكون من أخواته وهذا أقرب، أو تكون من بنات إخوانه فيكون لهم عما، أو من بنات أخواته فيكون لها خالا، فنوسع الدائرة بدلا من من أن نحصرها في زوج أبيه. واضح؟ قال: وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال: وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين. قال هنا: وعن المالكية لا يصح الإبهام الإحرام على الإبهام، يعني أن يقول لبيك اللهم ولا يحدد مجرد الإحرام، بل لا بد من تعيينه. ثم قال: وهو قول الكوفيين. وقد مر بنا أن الكوفيين إذا أطلقوا يراد بهم الحنفية، فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يريد أن يقول إن الإحرام على الإبهام هو قول الجمهور، ويستثنى منهم المالكية والحنفية. قال ابن المنير: وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار في صحيحه عند الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن. هنا قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري، هل يرجع إلى القضية إلى المسألتين ولا إلى إحداهما، يعني إلى جواز الإحرام على الإطلاق أو تقييده بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الذي يتبادر أن البخاري لما أخرج الحديثين حديث أبي موسى وحديث أنس وقال إن هذا خاص بزمنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإنسان أحللت بإهلال كإهلال النبي يعرف أنه إيه؟ أنه قران، فيصرف إلى القران ولا يعتبر تعليقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه الذي أحرم به كان قرانا. فقد يكون مراد ابن المنير أن البخاري قال هذا خاص بمن علق إحرامه بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. أما إطلاق الإحرام فهذا أمر لم يرد يعني فيه ما يشعر بأن البخاري خصصه بزمن النبي، لأن الإطلاق كما يكون في زمن النبي يكون في غيره. واضح؟ هذا فرق بين المسألتين. نعم، ما سمعت. ليه؟ قد يحرم العام ثم يسأل. ايه؟ يحرم لأنه ما يعرف ايش الأنساك وايش افضلها ووصل الميقات، ولو لم يحرم تجاوز الميقات يعتبر ايش؟ يعتبر قد ارتكب محظورا، فيحرم يقول لبيك اللهم لبيك ثم يسأل انا اهللت وما حددت ما افضل الأنساك، فيوجه اليها. فكما يقع من العامي يقع من، بل وقوعه من العامي أولى من وقوعه من طالب العلم، لأن طالب العلم قد علم وعرف أي الأنساك أفضل وأيها أولى، فيتعين عليه أن يعمل بما هو أولى. قال وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار في صحيحه عند الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن. وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك. قال وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي هل يكون خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمة أو لا؟ فمن قال إن خطابه للواحد خطابه للأمة فيقول الحكم جائز، ومن قال إن خطابه للواحد خاص به فلا يضطرد الحكم لغيره. قال فمن ذهب إلى الأول جعل حديث علي وأبي موسى شرعا عاما ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل، ومن ذهب إلى الثاني قال إن هذا الحكم مختص بهما، ثم قال مرجحا والظاهر الايه الأول، يعني أن الحكم عام. ثم قال رحمه الله باب التلبية وصفتها وأحكامها. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. وكان عبد الله يعني ابن عمر يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. قال متفق عليه. قال وعن جابر يعني ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال أهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر. قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. قال رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك. قال رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. بعد أن فرغ المصنف من الكلام على مسائل الإحرام وعلى الأنساك وأنواعها وأفضلها، انتقل إلى الكلام على التلبية. هذه التلبية التي يظهر بها دخول الإنسان في النسك، والتلبية قول لبيك اللهم لبيك. اختلف أهل العلم هل هي واجبة أو هي ركن أو هي سنة، فذهب بعضهم إلى أنها ركن، وأن من لم يلبي يبطل حجه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال للناس خذوا عني مناسككم. ومنهم من قال إنها واجبة، وكل من قال بأنها ركن أو واجب إنما هو للمرة الواحدة، يعني أنه يتعين عليه التلبية ولو مرة واحدة. أما من قال بسنيتها وبندبها فهذا يقول، يعني الفرق بين قوله ومقول من قال بالوجوب وبالركنية، أن من لم يلبي حجه صحيح وإن كان قد أساء وإن كان قد ترك سنة وشعيرة وإن كان قد ترك شيئا يبرر له حجه، لأنه جاء في الحديث أفضل الحج العج والثج. وجاء أيضا كما سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل أن يكون حجاجا، أن يكون عجاجا ثجاجا، ومعنى عجاجا يعني كثير العج، أي يرفع صوته بالتلبية. فالتلبية ورفع الصوت بها يعدها الجمهور أنها من سنن الحج التي ينبغي فعلها ولا ينبغي تركها، لأنها شعيرة، ولأن الإنسان الذي يلبي ما من إنسان يلبي ويسمع تلبيته شجر أو حجر أو مدر أو إنسان إلا وشهد له بالتلبية يوم القيامة. فكل ذلك دليل على أن التلبية مشروعة، لكن ما الحكم؟ هل هو الركن أو الوجوب أو الندب؟ هذا محل النزاع بين أهل العلم. يقول ما الفرق بين الركن والواجب والسنة؟ الركن هو الذي يصح العمل بفعله ويبطل بعدم فعله، ما يلزم من تركه البطلان. فلو أن إنسانا حج ولم يقف بعرفة حجه باطل، حج ولم يحرم يعني ما نوى، وإنما ساق مع الناس إلى عرفة والمزدلفة ومنى وهو غير ناوي، فهذا لا حج له، وهكذا لو حج ولم يطف بالبيت يبطل حجه. هذا معنى ايه؟ معنى الركن. وأما الواجب فكثير من أهل العلم يجمعون أو يسوون بين الركن والواجب في العبادات ما عدا الحج، حيث يفرقون بين الفرض والواجب. ففي الحج فروض اللي هي الأركان وواجبات، والواجب عندهم هو الذي يتعين فعله، ومن تركه فيجبر بدم، يجبره بدم. فمثلا من وقف بعرفة بعد الزوال وخرج من عرفة قبل الغروب فهذا أدى الركن، لكنه ترك واجب، لأن بقاء الإنسان في عرفة إلى غروب الشمس واجب، فهو مخير إما أن يرجع قبل طلوع الفجر وإما أن يذبح هديا ليجبر به الواجب. وهكذا لو أن إنسان لبس ملابس الإحرام ومر بالميقات لكنه ما أحرم، ثم بعد أن تجاوز الميقات مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم، يأتي من بلده وهو يريد العمرة أو الحج، وقد يكون لبس الإزار والرداء، أو بعضهم لا يلبس الإزار والرداء ويبقى في ملابسه في مخيطه، وتمر الطائرة على الميقات تحاذي الميقات ولا يحرم، فإذا وصل جدة ونزل بعد ذلك ذهب إلى السوق واشترى الإحرام، أو أخرج الإحرام من حقائبه لأنها كانت في الطائرة، ثم اغتسل ثم نوى الإحرام، فمن فعل هذا الإحرام ركن أداه، لكنه يجب الإحرام عند الميقات، ولا يجوز تجاوز الإحرام بغير تجاوز الميقات بغير إحرام، لا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام. فمن تجاوز الميقات بغير إحرام فقد ترك الواجب، وهو مخير إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم، وإما أن يكون عليه دم. فعرفنا الفرق بين الركن وبين الواجب في الحج وفي المناسك، يفرق بينهما لأن ترك الأول يوجب بطلان الحج، وترك الثاني يوجب جبر هذا الواجب بفدية يقدمها أو يذبحها في مكة. وما عدا ذلك فهو من سنن الحج، يعني التي ينبغي أن يفعلها الناس، كالتلبية ولبس البياض أو الأبيض من الإحرام الإزار والرداء، وصلاة الركعتين بعد الطواف، وشرب ماء زمزم، والوقوف والدعاء عند الملتزم، وغير ذلك من محسنات أداء الحج التي تسمى بالسنن ما عدا الواجب والركن. نعم. ابن عمر رضي الله عنه يقول كان النبي، نحن نعرف أن كان إذا جاءت دخلت على الفعل المضارع تفيد التكرار، لكن هذا محل خلاف بين العلماء. وإذا كان الأمر فيه تكرار، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك دائما، فهو دليل على تكرار فعل ابن عمر لا على تكرار فعل النبي، لأن النبي لم يحج إلا مرة واحدة. قال بعد أن ساق هذه الأخبار يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث أبي هريرة، أما حديث جابر وحديث ابن عمر فلم يتكلم عنهما لأنهما مخرجان في الصحيحين، الأول متفق عليه والثاني رواه من مسلم. وأما حديث أبي هريرة يقول صححه ابن حبان، يعني في كتابه الذي سماه بالأنواع والتقاسيم، واشتهر بين علماء الحديث باسم صحيح ابن حبان. والحاكم أي في كتابه الذي سماه بالمستدرك على الصحيحين. قوله فقال لبيك،
طلقت الناس العمرة، هل يلزمني إذا تركت الوداع يلزمني شيء؟
الأصل أنك تطوف طواف الوداع وتحرص عليه، لكن العلماء يقولون إن تركه في العمرة لا شيء عليه، أما تركه في الحج ففيه فدية لأنه ترك واجبا، يعدون طواف الوداع واجب من واجبات الحج.
أما العمرة
فمندوب ومسنون. نعم.
مثل هذه طال عمرك للزكاة، زكاة البدن، هل يجوز أن يسلمها على أخوي؟
إذا كان أخوك فقير وما عنده شيء تعطيه لأنه فقير، لا بأس. قوله فقال لبيك، قال في الفتح هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه، يعني تثنية لفظ لبى لبيك. وقال يونس هو اسم مفرد وألفه إنما قلبت يا لاتصالها بالضمير كلدي وعلي. ورد أي قول يونس بأنها قلبت يا مع المظهر أيضا، يعني إذا أضيفت إلى الاسم الظاهر أيضا تقلب يا، إذن فهي ياء ابتداء أو منقلبة في كل الأحوال وليست خاصة بالضمير. ها لبيك حنانيك إلى الضمير ولا لا؟ الكاف ما هو ضمير؟ أو إذا أراد به المظهر يعني الضمير الظاهر بقوله لبيك أيضا نفس الشيء، ضمير متكلم، فهو يراد بالمظهر هنا يعني الاسم الظاهر الذي هو في يقابل الضمير. قال وعن الفراء هو منصوب على المصدر وأصله لبى لك، فثني على التأكيد أي إلبابا بعد إلباب. قال وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير، يعني المراد بها الجمع، يعني ليس المراد أنه يلبي مرة بعد مرة فقط، وإنما يلبي في كل الأحوال، فهو مثنى أريد به الجمع، بل هي للتكثير والمبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة، وقيل معناه غير ذلك. قال ابن عبد البر قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية في قولك لبيك اللهم لبيك يقول إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، لأن الله تعالى أمره بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. فقال يا ربي، قال له يعني اصعد على جبل أبي قبيس وأذن، قال وما يبلغ أذاني؟ قال عليك الأذان وعلينا الإبلاغ. فلما كان الله هو المبلغ. وهذا مثله قوله مثل قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فإن الله هو الذي أصاب، وكذلك الله جل وعلا هو الذي أوصل البلاغة والأذان لكل من استجاب منذ عصر إبراهيم إلى أن تقوم الساعة. فكل من لبى وكل من جاء حاجا أو معتمرا فإنما يأتي ملبيا لتلك الدعوة وذلك النداء. ولهذا هو يتوجه إلى الله قائلا لبيك، ها أنا ذا قد بلغني النداء وأنا أجيب النداء. قال معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، وهذا قد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم. فدلنا هذا الكلام على أن عبد بن حميد له كتاب في إيه؟ في التفسير، وابن جرير كتابه موجود مشهور مطبوع، تفسير ابن جرير المسمى بإيه؟ بالجامع. وهكذا ابن أبي حاتم أيضا له كتاب في التفسير وهو من التفسير بالمأثور، وهذا الكتاب يعني موجود منه مخطوط ولا أدري أطبع أو لا، لكن الذي يعرف أن بعض طلبة العلم اشتغلوا عليه وخرجوه. قال بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة في غير واحد، أي أن هؤلاء ذكروا أن إجابة من أجاب إنما هو إجابة لدعوة إبراهيم، فذكرت إما موقوفة على ابن عباس أو أنها مقطوعة على هذا العدد من التابعين وهم مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة، كل هؤلاء من التابعين، ورواية التابعين مقطوعة كما هو معلوم. قال الحافظ والأسانيد إليهم قوية، وهذا مما ليس للاجتهاد فيه مسرح، فيكون له حكم الرفع. هذا تتم لقوله إن هذه الأحاديث آثار رويت عن ابن عباس ثم رويت عن تلاميذ ابن عباس، لأن كل من عكرمة ومجاهد وعطاء تلاميذ ابن عباس، وهم وإن لم يرفعوا هذه الأحاديث يقول لكن لها حكم الرفع. ليش؟ قال لأنها ليس للرأي أو ليس للاجتهاد فيها مسرح. لماذا ليس للاجتهاد فيها مسرح؟ لأن إخبار عن أمور غيبية، وما يخبر به عن أمور غيبية لا يتوقف على الاجتهاد، وإنما هو مأخوذ من الشرع. قال ولذلك تعطى حكم الرفع. قوله إن الحمد، قال بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل، يعني في قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد كأنك تبدأ كلاما جديد، والكلام المستأنف إذا جاءت فيه إن تكسر فيها الهمزة، من المواضع التي تكسر فيها همزة إن إذا كان الكلام مستأنفا، فتقول إن الحمد والنعمة لك والملك. وجاء أن الحمد والنعمة لك والملك بفتح همزة أن، قال لأن على التعليل، كأنه يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، أي لبيك لا شريك لك لبيك، أي أجيبك إلى ندائك وأجيب دعوتك، وأنت الله الواحد الذي لا شريك له، لذلك فأني أحمدك، أي فاستوجبت الحمد لأنك الإيه؟ لأنك لا إله إلا أنت ولا شريك لك. هذا معنى قوله وبفتحها على التعليل. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، قال والكسر أجود، يعني الاستئناف أجود من الايه؟ من التعليل عند الجمهور. قال ثعلب وهو من علماء اللغة، لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال باعتبارك إله مستحق للعبادة أو غير ذلك. ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب الخاص، أي ألبي لك لأن لك الحمد. ومثله قال ابن دقيق العيد، يعني في كتابه الذي شرح فيه عمدة الأحكام وهو أحكام الأحكام. وقال ابن عبد البر معناهما واحد، يعني الكسر والفتح بمعنى واحد. هو قال ولذلك قال وتعقب، أي ولم يقبل الناس من ابن عبد البر قوله إن الفتح والكسر واحد، هذا معنى قوله وتعقب. قال ونقل الزمخشري، وظاهر نقله أنه في كتابه الكشاف أن الشافعي اختار الفتحة وأبا حنيفة اختار الكسرة، وهذا الاختيار مشعر بأن الكل جائز. قوله والنعمة، والنعمة لك، قال المشهور فيه النصب، إن الحمد والنعمة، فالنعمة معطوفة على على الحمد، والمعطوف على المنصوب منصوب. قال ويجوز الرفع، يعني على الاستئناف، إن الحمد لك والنعمة لك، يعني كلام مستأنف. ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا، قاله ابن الأنباري. وكذلك الملك المشهور فيه النصب ويجوز الرفع. قوله وكان عبد الله إلى آخر الكلام، قال أخرج ابن أبي شيبة، وظاهره أنه في مصنفه أو في مسنده، لأن لابن أبي شيبة كتابين من طريق المسور ابن مخرمة. قال كانت تلبية عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر مثل المرفوع، يعني وزاد مثل المرفوع، وهو قوله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا ما كان يلبي به عمر رضي الله عنه. وقوله مثل المرفوع، يعني مثل اللفظ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وزاد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعمة والفضل والحسن، ذا النعماء والفضل الحسن. قال الطحاوي بعد أن أخرجه، يعني أن أخرج هذا الأثر، والطحاوي إنما يخرجه في كتابه شرح معاني الآثار. بعدما أخرجه من حديث عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمر بن معدي كريب، قال أجمع المسلمون جميعا على ذلك، غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب، قال وهو قول محمد، والمراد بمحمد يعني ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، والثوري يعني سفيان، والأوزاعي إمام أهل الشام. قال واحتجوا بما في الباب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجابر، يعني حيث إنهم زادوا، بل جاء في حديث جابرين أنهم كانوا يزيدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي يسمعهم ويسكت، مما يدل على أنه أقرهم على تلك الزيادة، وهذا الإقرار مشعر بمشروعية ذلك. قال واحتجوا بما في الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة. قال وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس. قال وبجواز الزيادة، قال الجمهور لأنها مقرة ولأنها مشروعة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة يعني بالزيادة، قال وهو أحد قولي الشافعي. قال وقد اختلف في حكم التلبية، فقال الشافعي وأحمد إنها سنة، يعني من فعلها أحسن ومن لم يفعلها أساء، لكنه لا يترتب عليها جبر دم. وقال ابن أبي هريرة، وابن أبي هريرة هذا ليس ابن أبي هريرة الصحابي، وإنما هو من علماء الشافعية المتأخرين، فلا علاقة له ولا ارتباط له بأبي هريرة الصحابي رضي الله عنه. وقال ابن أبي هريرة يعني من علماء الشافعية واجبة، أي التلبية واجبة بحيث يلبي ولو مرة واحدة. وحكاه ابن قدامة يعني في المغني عن بعض المالكية، والخطابي يعني من الشافعية حكاه عن مالك وأبي حنيفة، واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها. وقال ابن شاس من المالكية وصاحب الهداية من الحنفية إنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق، يعني إذا لم يلبي وسلك طريق مكة يكفيه عن التلبية. قال وحكى ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية وصاحب الهداية من الحنفية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر أنها ركن في الحج، لا ينعقد أنها ركن في الإحرام، أحسنت، أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، أي إذا لم يلبي كأنه لم يحرم. قال وأخرج ابن سعد عن عطاء بإسناد صحيح أنها فرض. قال وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وطاووس وعكرمة رحمهم الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.